والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مراتب الحجية للقرآن الكريم، وبمناسبة هذا البحث له صلة بقاعدة أخرى وهي وحدة السورة ووحدة الآية. بماذا؟ جهة اشتراك في المبحثين، يعني بعض هذه الجهة من جهات كلا القاعدتين، جهة هناك من جهات بين القاعدتين مشتركة، لأن كل جهات القاعدتين مشتركة. ومر بنا أن وحدة السورة والآية في الحقيقة هي بوحدة الأغراض وبوحدة الأهداف، لا بوحدة الموضوع ولا بوحدة أسباب النزول ولا بوحدة السياق والسياقات، السياق أو المساق الواحد، ولا بوحدة التركيب. كنا في بحث التركيب. وحدة التركيب، طبعا وحدة التركيب بحث يتكفله كما مر بنا في الكلام، يتكفله كل علوم اللغة وكل علوم أدب اللغة وعلوم الآداب اللغوية، وليس يتكفله علم واحد من علوم اللغة. يعني لا نظن أنه يتكفله فقط علم النحو، ولا فقط علم الصرف، ولا علم الاشتقاق، بل علوم عديدة. إذن التركيب يغفل عنه الكثير ويظن أنه فقط لنفترض علم الصرف الذي يركب بين الهيئة والمادة، لا، أو علم النحو الذي يتكفل التركيب بين الكلمات، لا، علم البلاغة يتكفل التركيب بنمط آخر بين المعاني. أصلا علم البلاغة الشطر المهم في علم المعاني يتكفل ماذا؟ كيفية تركيب المعنى مع المعنى، هندسة تركيب المعاني. علم البيان أنزل من علم المعاني. علم البيان يتكفل التركيب الهندسي بين المعاني والألفاظ أو المعاني والمعاني. علم البديع لا، هندسة الألفاظ فيما بين بعضها البعض. المقصود أن علم البلاغة أيضا يبحث عن تركيب آخر في الكلام، لا يبحث عنه علم النحو ولا يبحث عنه علم الصرف. علم الاشتقاق يبحث عن تركيب، علم الاشتقاق مو الاشتقاق المعهود بل غير المعهود، لو علم قائم مستقل برأسه وفيه أقسام وأنواع من الاشتقاق، غير الاشتقاق اللي يبحث في علم الصرف. علم الاشتقاق ربما يسمى نحت اللغة بعد، فقه اللغة. علم الاشتقاق يبحث في تركيب من نمط آخر. أي تركيب؟ تركيب غير معهود، تركيب أنه إذا كان بين كلمتين حرفين مشترك هناك اشتراك في المعنى. هذا اشتقاق، ذكرت في اشتقاق كبار وأكبر كبير صغير أصغر، أقسام الاشتقاق. الاشتقاق الذي يدرس في علم الصرف هذا قسم واحد، الشهير المشتهر الشهير الذائع. في أقسام أخرى من الاشتقاق معقدة وصعبة وكثيرة، لا قواعدها وموازينها آلياتها تختلف عن علم الصرف. في قسم آخر من الاشتقاق لو اشتركت كلمتين في حرف واحد، شو الصلة التركيبية في المعاني بين معنيين اللفظتين؟ في قسم آخر من الاشتقاق لو اشتركت ثلاث حروف واختلف حرف، لو اشترك أربعة حروف واختلف الحرف الخامس، سواء مزيد أو أصلي. أنواع أقسام الاشتقاق. في اشتقاق لو اشتركت هيئات الكلمات، هيئات المواد أو تقاربت. المقصود أقسام في الاشتقاق، هذا تركيب لكنه ليس تركيب كلمة وكلمة. لاحظ علم إذن لاحظ الكلام واللغة في الحقيقة تنظمها وتنظم قواعدها علوم عديدة. لذلك أحد المنن الكبيرة التي يمتن الله بها على عباده الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. هذا علم اللغة، العلوم في اللغة في الحقيقة أحد المعاجز الإلهية التي لم تكتشف بعد كل علومها وحقائقها. الآن نحن مو في صدد هذا المطلب، في صدد الالتفات إلى التركيب، أقسام التركيب في الكلام، وأن وحدة الآية والسورة ليست بوحدة التركيب المعهود. انسيابيا استرسالا كثير من المفسرين أفوق كثير من الفقهاء، لا أقول كل، كثير من المتكلمين لا أقول كل، كثير الربط بين الجمل، الربط بين الفقرات بتوسط النحو فقط وفقط. إذا كان هناك تركيب يربط بين علم النحو بين الجمل، فهذا وحدة التركيب موجودة في البيت. أما ماذا عن أقسام وحدة التركيب الأخرى؟ مغفولا عنها. الكثير يظن يعني ببساطة وسذاجة أن الظهور العرفي هذا المنسبق السهل اليسير وهذا هو الظهور ولا غير. هذه بدايات سطحية لظهور الكلام سواء في القرآن وفي الآيات والسور أو في الأحاديث أو في مكانات أخرى الآن طبعا البشر أخذوا مراحل متقدمة كثيرة في علم اللسان وعلم الألسنيات. الآن علوم مفترض أمنية عجيبة غريبة تبحث حول كيف الكلام يستشف منه ملفات وملفات عن المتكلم. قراءة أمنية للكلام، علوم عديدة موضوعها الكلام. كلام بحر من العلوم والعلم، بحر مواج. فوحدة التركيب نرجع ليست فقط واحدة تركيب النعم، حتى مر بنا في البحث السابق إذا يتذكر الأخوان التركيب النحوي أخطبوطي وليس التركيب ساذج بسيط. التركيب تذكرون بين الجمل، ثم بين الجمل جمل وهي جمل مجموعة تجد جمل أخرى، وبين الفقرات وبين بين بين يعني أن تصعد مثل الشجرة. إعمال حتى قواعد النحو بشكل لا متناهي ليس في قدرة البشر، في قدرة البشر أصلا لاحظوا ليست في قدرة البشر إعمال قواعد علوم اللغة إلى ما لا نهاية. قدرة البشر محدودة في إعمال أو استثمار قواعد علوم اللغة، إما تعملها أنت كمتكلم أو تعملها أنت كسامع تحلل كلام متكلم آخر. قدرة البشر في التحليل للاستماع أو قدرة البشر في بنيان إصدار كلام، قدرة محدودة. ولذلك من خواص الأنبياء والأوصياء وخواص النبي وعترته أنهم ملوك البيان. علم هذا علم ليس لحد، أصل طبيعة العلوم عموما بما في علوم اللغة نفس معادلات العلوم مسائل العلوم. يخطئ ويتوهم ويجهل من يظن أنها محدودة ومحصورة. عندما علم يؤلف في كتاب أبدا لا تظنن أن هذا الذي دون في هذا الكتاب كل مسائل العلم، كل مسائل ذلك العلم أبدا. نبذة هذه. طبيعة العلوم تتوالد مترامية إلى ما لا نهاية من الآفاق. طبيعة العلوم هي في نفسها، من الذي يستطيع أن يستثمرها أن يعملها هذا بشكل بما لها من آفاق مترامية؟ هذا فقط لابد أن تكون بقدرة ربانية، بقدرة لدنية إلهية. وهذا نفسه يا أخوان برهان وتفسير معنى الإعجاز اللغوي البلاغي في القرآن. كلام اللغة، الكلام واللغوي واللغة واللسان إذا كان بطبيعته هو لا متناهي في نفسه بغض النظر عن من يستثمره، من الواضح أن الكلام بغض النظر عن كون قرآن أو توراة أو إنجيل أو زبور أو كتب سماوية لابد أن هناك نماذج من الكلام معجز، لابد. قدر عليه البشر أو لم يقدروا، لابد هناك واقع في حقيقة الكلام أو حقيقة في واقع الكلام، كلام معجز بلاغة. أصلا هؤلاء الجدد الآن في الحداثة الثقافية وما شابه ذلك غريب، يعني لا يلتفتون ولا يتفطنون إلى هذه الأمور، أن ما ينكرون أن وجود كلام معجز أو بلاغة أو كذا. كيف تنكرون؟ هذا جهل بنفس علوم اللغات وعلوم اللسان وعلوم الألسنيات، لأن طبيعة هذه العلوم كبقية العلوم هي في نفسها لا متناهية. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات الله. لو كان ما في الأرض من شجر أقلام والبحر من بعد يمد سبعة أبحر ما نفدت طبيعة العلوم. هذا الكلام لو فسرنا الكلمة والكلام بمعنى الصوتي، لذلك هذا يفتح لنا باب، هذا المطلب نفسه يفتح لنا باب في قاعدة الإعجاز، أن الإعجاز القرآني هل هو نوع أو نوعين أو ثلاثة أو أنواع؟ وضرورة وجود المعجزة، وضرورة وقوع المعجزة، وضرورة تصور المعجزة موجودة، يعجز عنها البشر، ليست في قدرته. فبالتالي إذن وحدة التركيب التي نبحث عنها، أن هل هي المدار في وحدة الآية أو وحدة السورة؟ لو تبنينا هذا المبنى أن وحدة الآية ووحدة السورة هي بوحدة التركيب، لكن أي تركيب؟ تركيب اتجاه واحد؟ لا، ترى اتجاهات عديدة. هذا التعبير ابتدائي الذي يذكر في علم النحو وفي علوم اللغة، الجملة ما يحسن السكوت عليها فقط، هذا تعبير ابتدائي ساذج، وإلا تراكيب الكلام عند كل سكتات الكلام بها ترابط. إذن فوحدة التركيب ذات اتجاهات عديدة، مثل ما مر بنا في السياق، سياقات عديدة تشكل وحدة، تراكيب لا متناهية تشكل وحدة من علوم عديدة، تراكيب معاني، تراكيب. لاحظوا هذه النكتة لطيفة، كثير من المفسرين حتى من الخاصة إذا رأوا في بيانات أهل البيت في تفسير القرآن تفكيك الكلمة الواحدة، قالوا هذا خلاف الظهور، تأويل، هذا تأويل تعبدي. يقولون ماذا؟ تأويل تعبدي أو خلاف الظهور، هذا ليس ظهور، هذا تأويل، حجة لكن تأويل وليس ظهور، وليس من موازين الظهور. بينما إذا ندقق الأمر غير هذا، في بيانات أهل البيت بعضهم في الكلمة الواحدة يفككون في التفسير، الجملة الواحدة صدر الجملة يبين الإمام في جانب، ذيل الجملة أفضل صدر الجملة في شر، ذيل الجملة في خير أو العكس. كثير من المفسرين حتى بعض الخاصة يقول هذا تفسير تأويلي، وإلا هو بحسب الظاهر ممجوج. يا أخي أي ظاهر تقصد منه الظاهر؟ بحسب أي علم من علوم اللغة؟ بلحاظ أي كم من قواعد اللغة أنت تتكلم أنه هذا خلاف الظاهر أو مطور الظاهر؟ أصلا لنسأل أنفسنا سؤال، علوم اللغة الآن أفرض علم النحو في مئات القواعد، علم الصرف مئات آلاف، علم البلاغة، علم النحت، علم الاشتقاق، علم فقه اللغة، علم مفردات اللغة، كم قاعدة فيه؟ هاي القواعد لما تتشابك مع بعضها البعض في العلم الواحد وبين علم وعلم آخر، كم تطلع عندنا مساحة وفروض وصور واحتمالات؟ زين، هل هذه القواعد أسست في هذه العلوم، اكتشفت لتكون مجمدة أو معطلة أو مفعلة، وليفعل بعضها ويجمد الآخر، أو الحري أن تفعل الكل؟ ومن ذا الذي يستطيع أن يفعل الكل؟ إن من البيان لسحر، ومو سحر لكن يأثر غيبيا. يقول القرآن الكريم عن علوم غيبية رأس الخيط فيها الكلام، الكلمة، الصوت، ولتعرفنهم في لحن القول، اكتشاف سرائر الطرف الآخر، ملفات طيات نفسه كذا كذا من لحن القول. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، توسم. فالمقصود إذن عندما نقول تركيب أو نقول هذا مقابل مطابق للظهور أو مخالف للظهور، هذا مبحث مهم، حجية الظهور في التفسير القرآن، أحد المباحث. إحنا كم قاعدة إحنا مرة ذكر اسمه على أقل أنواع الإعجاز في القرآن، هذا قاعدة من قواعد التفسير. دي قاعدة أخرى بعد، المدار ونظام حجية الظهور في القرآن. شطر واحد منها مرت في بحوث الأعوام الماضية في القواعد، قواعد النظام الاستعمالي. ولكن عندما نقول أن حجية الظهور مدار في تفسير القرآن، أي ظهور تقصد؟ ظهور بقدرة البشر أو بقدرة قادر جبار أزلي؟ من يستطيع أن يكتشف؟ هذا بحث آخر. هو كلام الخالق ليس كلام البشر. الظهور في المعيار قدرات بشر، قدرات أوساط البشر، عاديين البشر، لا، هذا خلاف الظهور، هذا جانب باطني، هذا كذا تعويلي فلان. إذا كانت المفروض إذا كانت علوم اللغة وقواعد علوم اللغة هي قواعد تؤسس الظهور، تبني الظهور، زين، تشابك القواعد ليست جلية كلها، كثير قسم وافر منها كيفية تناسب، إيجاد النسبة، اكتشاف العلاقة والروابط والتأثيرات فيما بين بعضها البعض، دي خارج عن قدرة البشر. وكلها تبني الظهور وتبني الكلام. حتى لاحظ هذا البيان مر بنا الآن، البيان يعتبر الله عز وجل ماذا؟ أمر معجز أعطاه الإنسان، إنسان يستثمر من حيث لا يشعر. يعني المعصوم يستطيع أن يحلل هذا الكلام الذي يصدر من إنسان عادي، يكتشف فيه ماضي هذا الرجل، مستقبله، كذا من كلام علمه البيان، معجز. شبيه الآن خلقة الإنسان، نفس خلقة بدن الإنسان، خلقة نفس روح الإنسان، معجزة من معاجز الإلهية. وإن كان مولد قدرة الإنسان نفسها ليست قدرة لامحة، قدرة محدودة الإنسان نفسه، لكن خلقة الإنسان معجزة كفعل الله، كفعل الله مو كفعل الإنسان، فعل الإنسان محدود، لكن فعل الله في الإنسان لا محدود. قدرة الإنسان على استثمار البيان محدودة، لكن نفس البيان كفعل عطية من الله هي معجزة. من جهة نسبته إلى الله. إذا لو رجعنا ملخص الحديث إلى أن وحدة الآية ووحدة السورة بوحدة التركيب، أي تركيب يقصد وبأي مدى يقصد؟ بقدرة الإنسان. هنا يرجع إلى أن وحدة التركيب مدارها وحدة الأغراض، وحدة الأهداف، بنيانها مثل وحدة السياق، وحدة السياقات مو وحدة السياق واحد. فيكون ترابط مراتب حجية، بعبارة أخرى ظهور له مراتب من الظهور، مراتب من الحجية، مراتب من البنيان. لا يقرأه كله إلا المطهرون المعصومون، لكن مراتب، وما لا يدرك كله لا يدرك جله أو كله، لكن لا يعني حاصر في السطح النازل. مراتب تتضح لنا مراتب الحجية ومراتب، وهذه بحث وحدة الآية وحدة السورة، دي مباحث مفاتيح لمباحث معقدة في قواعد التفسير، في بحوث عديدة في قواعد التفسير، في سجالات وجدليات وتجاذبات كثيرة في مناهج التفسير. هذه البحوث. وصلى الله على محمد وعلى آله.